أشكرك والله رب العالمين والله وعلى خير خلق محمد وآله أجمعين. كان الخلاف في رواية المجالس فيها والله أكبر فهي كلمة كلمته على الكلمات، يعني يقول لا يقتل الصلاة إلا بها وهو الاسم الأكبر. طبعا قول معطيه السمن ينبغي أن تكون مسلمة إلا أن السلام طبعا من هذه الناحية عرفنا وهو واضح على أنه من جملة الروايات التي فيها لفظ الله أكبر منصوب ولا يفتتح الصلاة بها إلها ولا يفتتح إلا بها أيضا منصوب، يعني أنها الله أكبر لم تأتي مطلقا حيث موضعها من الصلاة، بل أنها مفتاح الصلاة وأول الصلاة. غير لا تبقى هناك بقية نقاش إلا ما قد يظهر من المستمسك، لأنه قال وأما رواية المجالس باب مضمون فهي مضمونه محتوي على الواو فتكون على الخلاف أدل، لأنه قال والله أكبر فهي كلمته على الكلمات، وهذا من غرائبه قد تسره، لأن هذه الواو عاطفة جملة على جملة من وظيفة المتكلم في هذا الحديث الذي هو إن صح السند وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها داخلة في التكبير، لا يحتمل أنها داخلة في التكبير إطلاقا. وكذلك يعني إن قلت أنه هنا مقتضى السياق أنه الألف واللام وصلية، لأنه قال والله أكبر ولم يقل والله أكبر، إذن فكأنما كما تلفظ بها هنا تجوز في الصلاة بقرينة شنو؟ أولا أنه هو الاسم الأكرم، وثانيا أنه لا تفتح الصلاة إلا بها، أي حال كونها شنو في هذه الشكل أنها مدغمة الهمزة لا أنها ظاهرة الهمزة، لأنه قال والله أكبر وهذا لا يفتح الصلاة إلا بها. فالحقيقة هذا وهم غريب، لأن وجود الهمزة وعدمها لفظيا لا دخل له في أصل كلمة لغة ولا عرفا. العرف يرى أن الكلمة محفوظة سواء وجدت الهمزة أما حذفت أم حذفت، كلاهما هي بعينها مصداق تام من مصداقية للمعنى الموضوع له وللفظ الموضوع له. فمن هذه الناحية سواء قال والله أكبر أو قال الله أكبر أو قال والله أكبر هو نفس النص مفهوم، ولا يعني جواز استعماله في الصلاة. لأن مقتضى القاعدة في كلام المتكلم هو هذا، هو حذف الهمزة وإدماجها لو صح التعبير، وليس معنى ذلك أنه يكون في القاعدة أنها تكون على هذا النحو بالضبط الصلاة. نعم اذا اقترض ذلك القاعدة في الصلاة هذا ما بناصر سوف يزني قاتل، لكنه يفترض للمصلي انه يبدأ بالهمزة مع الوقف عما سبق، فيتعين عليه بحسب القاعدة وبحسب التعبد اظهار الهمزة بان يقول الله اكبر. اذا فمن هذه الناحية هذه الرواية واضحة الدلالة لها ظهور بالمطلوب وهو اصل مطلب الجملة وهو وجوب التكبير في الصلاة بغض النظر عن التفاصيل، هذا واضح. ولو يعني حينئذ كأنما شنو الآن خطر في بالي هذا المعنى أنه هذا واضح سواء مع وجود الواو أو عدمها، لأننا إذا أردنا التحدث في الجملة فالحديث في الجملة موجود، ويأتي الكلام في أنه أن الواو موجودة أو الهمزة موجودة أو لا، لكنني مع ذلك قلت أن الإشكال غير وارد، وأنه حذف الهمزة هنا لا يعني حذفها في الصلاة أو ملازمة إطلاقا بين الأمرين. إلا أن الحيث في سندها. الوجه السابع للاستدلال إلى نفس النتيجة الرواية التي تموا بها في المصباح والمستمسك الباقي مرسلة صدوق، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم، أتم الناس صلاة وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الدخول في الاستظهار الذي نحن بصدده أود الإشارة إلى نقطتين لا تخلوان من أهمية، خاصة النقطة الثانية على نقطتين متعلقة طبعا بهذا النص، مجرد الالتفات يغني وركلها وإن كان قد يكون إنسان يقرأها غفلة لا يجد فيها شيء. النقطة الأولى قال إن صح السند قال الإمام صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم، إذ يقال هنا لأن هناك نحو تهافت بين كونها أتم وكونها أوجز، أوجز يعني أصغر الصلوات وأقلها أعمالا وإلى الموجز ليس موجز لفظي وإنما يمكن كأنما تطبيق مجازي للإيجاز على إيجاز الأفعال أيضا على قلة الأفعال أيضا، يعني أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله كانت قليلة الأفعال أوجزهم أسرعهم انتهاء من الصلاة، كأنما حث للعامة أنه بل صلوا لأن الصلاة لا تأخذ وقتا كثيرا، نبيكم كان الصلاة لا تأخذ وقتا كثيرا، فأنتم من هذه الناحية لا بأس. وكذلك بها أخرى فيها وهو أنهم أيها العامة الذين يصلون بسرعة لا تخافوا أن صلاتكم غير مقبولة أو غير مجزية أو نحو ذلك، نبيكم كانت صلاته تنتهي بسرعة وبقلة في الأعمال وفي قلة في الأقوال، قابل أنه تقولون أنه ليس صلاته مجزية أو غير مقبولة أو نحو ذلك، وكما قبلت صلاة نبيكم صلى الله عليه وآله كذلك صلاته فيها منافع عليها إثباتية طيبة، لكن تنافي مع لفظ الأتام كيف تكون التامة وكيف تكون موجزة. التامة يعني شنو؟ يعني انها مفصلة كثيرا اتم من غيرها، لان الغير قد يكون مقصر في بعض الامور، في بعض الواجبات، في بعض المستحبات، في حين انه رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي كما لو قلنا بأنه عليه أن يأتي بالواجبات بالمستحبات مضافا إلى الواجبات، فإذا صلاته تامة أي تفصيلية وليست موجزة، فيحصل نحو تهافت بين كونها تامة وبين كونها موجزة. في الحقيقة هذا يجاب بأكثر من جواب واحد. الجواب الأول أننا لابد أن نحملها على وجه، وهو شنو؟ وهو التمامية في الأعمال الواجبة في الأجزاء والشرائط الإلزامية دون غيرها، وإلا حصل هذا التهافت. أتم أي من ناحية الإلزاميات، والأوجز أي من ناحية غيرها، وواحد يكون قرينة متصلة على المراد من الثاني، وهو مطلب في نفسه جيد. أو يعني الوجه الثاني أن نحملها على التمامية المعنوية، وإن لم يكن يراد بها التمامية بمعنى بل كثرة المستحبات وكثرة النوافل، لا، وإنما كل ما في الموضوع أنها أتم. ليش؟ لأن الصلاة كلما صدرت من شخص أعلى في مراتب الصفاء وفي مراتب اليقين تكون أتم، أو هذا ينبغي أن يكون أكيدا كبرويا. وهو طبعا سلام الله عليه صلى الله عليه وآله أنه عالي جدا، خير الخلق على الإطلاق، فمن هذه الناحية صلاته أتم الصلوات على الإطلاق، وهذا ينبغي أن يكون أكيدا. وليس المراد به الجهة المادية، بل ايش راح يصير؟ انه احدها يراد به الجهة المعنوية وهو الاتم، والثانية يراد بها الجهة المادية وهو الاوجز. هذه النقطة الثانية. لاحظوا ماذا يقول المشهور في ذلك؟ لاحظوا، كان إذا دخل في صلاته، دخل أو لا، هو يقول دخل، كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. فهل دخل قبل الله أكبر؟ الحقيقة هذا يدعم الفتوى التي أنا قلتها من زمان، واعتدني وإن كان ليس اعتمادا على هذه الرواية وإنما اعتماد على أمور أخرى، فإن هذه الرواية غير معتبرة في السند، لكن لو كانت معتبرة لتم المحفظ، وهو ضد المشهور 100%، لأن المشهور يقول بأن الإنسان، بأن المكلف أو أن المصلي لا يدخل في الصلاة إلا بعد انتهاء التكبيرة، إلا بعد انتهائه بعد رأى الله أكبر. وسيد اليزيد في الأرواح يصرح بأنه يجوز إيجاد الموانع والقواطع خلال التكبير، وهو أيضا مقتضى إطلاق أو أكثر من إطلاق قوله وتحريم التكبير، لأنها كأنما لا تحرم إلا بعد التكبير، التكبير لا يحصل بالحمل الشايع إلا بالانتهاء، حينئذ يدخل الإنسان في المنطقة الحرام نفسها في أفعال الصلاة. وأما خلال التكبير فليس كذلك، من قبيل الإنسان مثلا خلال غسل الجنابة ليس هو مغتسل إلى أن ينتهي من الغسل، كذلك الميت بعد انتهاء الأغسال الثلاثة إلى آخره، كذلك هنا بعد انتهاء التكبير يصبح مكبرا، وكل مصلي قد كبر فصلاته كيف وكيف، مثلا يمتنع من كذا وكذا، نحو ذلك من الأمور. إذن فدخلت الصلاة بالحمل الشايع الفقهائي يعني انتهى من التكبير، في حين أنه هنا لا يطبقه نقول بسذاجة ووضوح متشرعي على ان يمكن حين بدأت طبعا قبل التكبير لا احتمال انه دخلت الصلاة، وهذا ما يعلمه الامام ويعلمه وتعلمون، وانما الطين في الموضوع انه شنو انه بدأ بهمزة الله اكبر فدخلت الصلاة. حينئذ تكون التكبيرة داخل الصلاة لا انها خارجها، والنشور طبعا كأنما لا الوقت على ذلك، كأنما يعتبر لو سألنا ماذا يقول ما يعتبر تكبير بمنزلة الشر لا بمنزلة الجزء، لأن الجزء إنما يكون في داخل الماهية، وهذا السبب وجود الماهية وليس هو جزءا من الماهية، هذا السابق رتبة على الماهية، لأن أنه من الأكيد أنه داخل في الماهية، وهم يعترفون بذلك. لماذا يعترفون بذلك؟ هذا باب آخر ربما بلا دليل، لكنه اعترافهم بذلك مقدمة واضحة على أنه دخلت الصلاة من أول أجزاء همزة الله أكبر. لو توخينا الدقة، وهذا كل إشكال، يعني كل هذه الأمور داخلة في الصلاة، يبقى مطلب آخر، يبقى مطلب آخر وهو شنو؟ وهو أنه قد يكون من حق الفقهاء أن يفصلوا في أحكام الصلاة، إن كان تحريم والتكبير سنده صحيح وليس بصحيح، وسبقا فحصناه ووجدناه في الرواية غير معتبرة السند فيها اشتكاك، نتنزل أنه ليس فيه اشتكاك ونقبل بالسند، فإنما يكون الحق مع سيد الإرجيع حينما يقول يجوز إيجاد الموانع والقواطع خلال التكبيرات، وهذا أمر آخر غير كونه ليس في الصلاة، هو في الصلاة لكن هذه الفترة من الصلاة يجوز فيها إيجاد الموانع والقواطع، وأن استمراره في الصلاة مشروط بعدم إيجاده للقواطع والموانع، لا أنه حرام عليه ذلك، حرمة قطع الفريضة يأتي بعد هذا وليس خلالها، أي من الناحية التكليفية، أما من الناحية الوضعية لا طبعا لا ينبغي أن يناقش للسيد اليزي ولا غيره، أي من الناحية الوضعية وهو أنه إذا أوجد القاطع والمانع خلال التكبيرة نفس التكبيرة تبطل، ومن هذه الناحية الصلاة التي بعدها تبطل طبعا، وإنما مشروطا بالاستمرار وترك القواطع والموانع، وإذا من الناحية الوضعية مسلم، نعم من الناحية التكليفية إذا قلنا بأنه تحريم التكبير معتبر السند إلى باب الجواب، وكذلك إلى حد ما أستطيع أن أقول لا أقل بدويا هنا أنه شنو أنه الحق مع السيد اليزدي في حرمة قطع الفريضة، فإما دليل حرمة قطع الفريضة دليل لبي يختصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما بعد التكبير لا ما قبل التكبير، على نقاش ليس الآن محله لأنه لا أريد أن أطيل كثيرا، طبعا إن شاء الله أقرر المسألة وأذكر في تفاصيلها لأنه هي من مسألة التكبير، لكن ليس الآن ما نشاهد معه، لكن بالآخر يصدق عرفا ومتشرعيا حتى بناء على الوضع الصحيح فضلا عن الوضع الأعم أنه من أول همزة التكبير هو شنو في الصلاة، هذه صلاته وفي جزء الصلاة، وجزء الصلاة أيضا هم يشهدون به ويوافقون على قطعيات الفقه، هذا من قطعيات الفقه، حينئذ يترتب عليه افترضوا انه يجوز قطعها هذا فضلا، لكنه الان هو الرجل او المكلف ملتزم بها ومستمر عليها ولم يحصل هناك قاطع ولا مانع، من اثارها صلاة الجماعة ربما من اهم اثارها هو هذا. الحدود الرئيسي. وشنو صلاة الجماعة؟ أنه يجوز التكبير مع الإمام قبل وقت الغيب، تصير انفرادية مثلا أكيد، لكنه إذا بدأ بهم إذا بدأ المأموم بهمزة التكبير بعد همزة الإمام كفارة، لأن الإمام في الصلاة وهو في التكبير وفي الصلاة في حمل الجاي العرقي والمتكبري. إذن شنو؟ إذن صلاة الإمام متحققة وصلاة المأموم تتبع صلاة الإمام وتفوق في على قدمه. سواء انتهى المأموم من تكبيره بعد تكبير الإمام أو قبل انتهاء الإمام من التكبير، ربما أن الإمام بطيء النطق والمأموم سريع النطق، فالمأموم يبدأ بعد همزة الإمام وينتهي قبل راء الإمام من الله أكبر وصح التعبير، ومع ذلك ينعقد جماعته ويشملها أحكام الجماعة. القدم الآخر أنهما لو تقارنا بالهمزة صح. لماذا؟ لأنه بالهمزة هو في الصلاة الإمام، فحينئذ ما دام في الصلاة وهذا متأخر، أي المأموم فعل المأموم متأخر رتبة عنه وإن كان مقارنا زمان البعث، وهذه رتبة ليست دقية بالدقة العقلية وإنما بحسب قصده والعرف يفهمها أنه أنا مأموم وهذا إمام، إذن أنا تابع له بهذا المعنى. فمن هذه الناحية هذه رتبة متعارفة وهي أيضا رتبة متأخرة عقلا وعرفا. فمن هذه الناحية لماذا نقول ببطلان الصلاة؟ سبحان الله. وأنا أروي رواية لا حاجة إلى تفصيلها لأن كل بها الوقت، رواية عن رواية صاحب الزمان سلام الله عليه، فيها هذا أن الرائي أرويها بسندين ثقتين عن الرائي الذي هو ثقة أيضا على ما في بالي، أنه دخل إلى مسجد الكوفة فوجده مملوءا مصلين إلى باب الفيل إلى الباب الرئيسي، بحيث على أنه هو فرش سجادته في الممر والتحق بالصلاة، يقول أنه قاموا إلى الصلاة وكبروا سوية. الإمام والمأمومون في الجميع مثلا هؤلاء مئات من مسجد الكوفة كلهم كبروا في نفسه وكلهم أيضا، ولم يكن هناك مستقبل أنه يا الله ركوع يا الله سجود، كانوا يركعون من دون مكبر ويسجدون من دون مكبر إلى أن تحت الصلاة. هكذا خاصة الله في خلقه تفسيرها شنو هذا باب آخر، لكنه هذا رواية أنا عندي أنها معتبرة السنة وتفاصيلها ليس هنا محلها، تدل على شواذ ذلك على رعاية نهاية الحكم الشرعي. فإن قلت فإن المراد دخل توجه إلى الصلاة أو توجه إلى القبلة ونحو ذلك، أو أراد الدخول إلى الصلاة إرادة محركة للعضلات على حد تعبيرهم، قلنا سبحان الله لا ينبغي أن نكون غافلين كما يقول عمد عيخي، هذا استعمال مجازي في استعمال لمعدة الدخول فيما قبل الدخول، المشارفة الشديدة على الدخول مهما كانت هذه المشارفة قريبة وشديدة فالمجاز حاصل، لاحظوا في حين أنه بل أنه خلاف صار في الحقيقة والظهور في الحقيقة هو لابد ان دخل معناه انه استعمله استعمالا حقيقيا دخل يعني دخل يصدق بالحمد لله يعني دخل وانه في الصلاة. ويقول اذا دخل في الصلاة قال الله اكبر خرج من ذلك ما قبله بثانية او اقل من ثانية. واما حينما بدأ بأمر الله اكبر لا ينبغي ان نخرجه منها الى هناك.